بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال أولا الحد التام. كان الكلام في أقسام التعريف، وقلنا بأن التعريف على قسمين. القسم الأول هو التعريف الحدي، القسم الثاني هو التعريف الرسمي. وقلنا بأن التعريف الحدي هو ما كانت المعرفات فيه كلها من المعاني الذاتية يجب أن يشتمل على معان ذاتية. وقلنا بأن التعريف الحدي ينقسم إلى تام وإلى ناقص. والفرق بين الحد التام والحد الناقص أن الحد التام تذكر فيه جميع الذاتيات، بينما الحد الناقص لا يشترط فيه ذكر جميع الذاتيات، ولهذا يسمى ناقصا لأنه قد تنقص بعض الذاتيات. مثال الحد التام قولنا الإنسان حيوان ناطق. مثال الحد الناقص قولنا الإنسان ناطق، حيث لم نذكر الجنس وهو الحيوان. قلنا أيضا بأن دلالة الحد التام على المحدود دلالة مطابقية، بينما دلالة الحد الناقص على المحدود دلالة التزامية. قال الحد التام وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف. المعرف هو الإنسان، ويقع بالجنس والفصل القريبين وهما الحيوان والناطق لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف. فإذا قيل ما الإنسان فيجوز أن تجيب أولا بأنه حيوان ناطق، هنا ذكرت جميع ذاتيات المعرف، وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان ويشتمل على جميع ذاتياته. من ذاتيات الإنسان أنه جسم، من ذاتيات الإنسان أنه نام، من ذاتيات الإنسان أنه حساس متحرك بالإرادة. الجسمية، النمو، الحس انطوت في كلمة الحيوان، لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر والجسم النامي والحساس المتحرك بالإرادة، وكل هذه أجزاء وذاتيات للإنسان انطوت في كلمة الحيوان. ويجوز أن تجيب ثانيا بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذا كله تفصيل لكلمة الحيوان ناطق، وهذا حد تام أيضا. العبرة والضابط في الحد التام أن تذكر جميع ذاتيات، سواء ذكرتها بنحو مجمل أو ذكرتها بنحو مفصل. وهذا حد تام أيضا للإنسان عين الأول في المفهوم، إلا أنه أكثر تفصيلا، لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حده، وضعت حده التام، وهذا تطويل وفضول لا حاجة إليه. متى؟ إذا كان السامع يعلم ما معنى الحيوان، وإلا إذا جهل السامع معنى الحيوان لا يكون فضولا ولا يكون لا حاجة إليه. إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل فيجب، يعني فيجب تفصيل الحيوان معنى الحيوان. ويجوز أن تجيب ثالثا بأنه، أي بأن الإنسان جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. هذا تفسير لكلمة الجسم، لأن الجسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، وهي الطول والعرض والعمق. كل جسم لا بد أن يشتمل على الامتدادات، له امتداد في الجهات الثلاث. حساس متحرك بالإرادة ناطق، فتضع مكان كلمة جسم حده التام، فيكون المجموع حدا تاما للإنسان أكثر تفصيلا من الجواب الثاني وأكثر فضولا، إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل فيجب. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا تضع مكانه حده التام إن وجد ولن يوجد. لاحظ معي، الحد التام ما هو؟ هو أن تذكر جميع ذاتيات المعرف، يعني أن تذكر جنسه أو فصله. والجوهر جنس عالي لا جنس فوقه، إذن ليس للجوهر جنس. جيدا. وما لا جنس له لا فصل لا فصل له. إذن الجوهر لا جنس له لأنه جنس عالي، والجنس العالي هو الجنس الذي لا جنس فوقه، هذا تقدم في مبحث الجنس. ولا فصل له لأن ما لا جنس له لا فصل له. إذن نخرج بنتيجة أنه لا يوجد جنس للجوهر ولا يوجد فصل للجوهر. وإذا فقد الجنس وفقد الفصل لم يكن له حد تام. إذن الجوهر لا يعرف بالحد التام، لأن الحد التام هو التعريف بالجنس والفاصل. والجوهر لا جنس له لأنه جنس عالي، لا فصل له لأن ما لا جنس له لا فصل له. ولهذا قالوا تعريف الجوهر دائما يكون تعريفا رسميا بالرسم لا بالحد. والتعريف بالرسم كما سوف يأتي هو التعريف بأمر عرضي. ولهذا يقال، وتقدم هذا في مبحث الإيساغوجي، قلنا ما هو الجوهر؟ هو الموجود لا في موضوع. والموجود لا في موضوع ماذا عبر الشيخ المظفر؟ خاصة الجوهر، لم يقل فصل الجوهر. الجوهر لا فصل له لأنه لا جنس له، ما لا جنس له لا فصل له. ولهذا الموجود لا في موضوع خاصة الجوهر، والخاص والتعريف بالخاصة من التعريف بالرسمي. ولهذا لا داعي يقول إن وجد، لأنه لا حد تام للجوهر. حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف، كمفهوم الوجود. مفهوم الوجود غني عن التعريف أو يستحيل؟ قلنا تعريفه يستحيل تعريفه. لاحظ معي، يستحيل تعريفه تعريفا حقيقيا وتعريفا اسميا، مطلقا لا يعرف الوجود. ولهذا مفهوم الوجود ومفهوم الشيء ومفهوم النور وما شابه ذلك قلنا تندرج تحت شعبة اللا معرفات. وقد ظهر من هذا البيان، لماذا يجب أن تنتهي إلى أمر بديهي؟ لما قلنا كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، وبعبارة أخرى كل ما هو نظري يجب أن ينتهي إلى أمر بديهي، وإلا للزم الدور أو التسلسل، وهذا ما بيناه عند تقسيم العلم إلى نظري وإلى بديهي. قال: وقد ظهر من هذا البيان أولا أن الجنس والفصل القريبين كالحيوان والناطق تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف، ولا يشذ منها جزء أبدا، ولذا سمي الحد بهما حدا تاما. ولهذا نحن قلنا بأن الجنس ما هو تعريفه؟ هو تمام الحقيقة المشتركة. ما معنى تمام الحقيقة المشتركة؟ تمام الحقيقة المشتركة قلنا هي أن لا توجد حقيقة إلا وهي إما نفسها وإما جزء منها. لاحظ الحيوان، الحيوان حقيقة مشتركة بين الإنسان والبقر، أي حقيقة تفرضها مشتركة فهي إما الحيوانية أو جزء من الحيوانية. قد تقول هناك حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس وهي الجسمية، كلاهما جسم، نقول الجسمية في ضمن الحيوانية. هذا معنى تمام الحقيقة المشتركة، هذا أفصلنا نحن في مبحث الجنس. وثانيا، ولهذا وجدت الارتباط الوثيق بين مبحث الإيساغوجي ومبحث التعريف. قلنا نحن مبحث الإيساغوجي الكليات الخمسة ما هي إلا مقدمة لمن؟ لمبحث التعريف الذي هو موضوع علم المنطق. وثانيا، ألا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة. المطولة نظير إذا عرفنا الإنسان أنه جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، أو المختصرة، لو اختصرنا الجسم الحساس المتحرك بالإرادة في كلمة الحيوان لا فرق، فكلاهما يعبر عنه حد تام، إلا أن المطولة أكثر تفصيلا فيكون التعريف بها واجبا تارة وفضولا. متى يكون واجبا؟ إذا كان السائل يجهل. متى يكون فضولا؟ إذا كان السائل يعلم ما معنى كلمة الحيوان فلا يحتاج أن تفسر كلمة الحيوان. وثالثا، أن الحد التام يساوي المحدود أين؟ في المفهوم أو في المصداق؟ والمصداق، مفهوما ومصداقا. الاتحاد المفهومي يستدعي الاتحاد المصداقي، ولهذا قلنا الاتحاد المفهومي هو من أي باب الحمل؟ من الحمل الذاتي الأولي. قولنا الإنسان حيوان ناطق، حمل الحيوان الناطق على الإنسان هو حمل ذاتي أولي، باعتبار أن المحمول يتحد مع الموضوع في مرتبة الذات والماهية. مفهوم الحيوان الناطق هو عين مفهوم الإنسان كالمترادفين. فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا. ورابعا، أن الحد التام وهو الحيوان الناطق يدل على المحدود. من هو المحدود؟ الإنسان. قلنا الحد هو المعرف بالكسر،
والمحدود هو المعرف بالفتح. دلالة الحد التام على المحدود دلالة مطابقية، واضح، لأن الحيوان الناطق يطابق تمام معنى الإنسان. القسم الثاني هو الحد الناقص. قلنا ما هو الفرق بين الحد التام والحد الناقص؟ قلنا كلاهما المقوم هو الذاتي، ولكن الحد التام يجب أن تذكر جميع الذاتيات، والحد الناقص لا يشترط ذكر جميع الذاتيات، لكن الذي يحقق غرض التعريف هو الأمر الذاتي. غرض التعريف أحد أمرين: الأمر الأول الاطلاع على ذاتيات المعرف، والحد التام يطلعك على ذاتيات المعرف، والحد الناقص يطلعك أيضا على ذاتيات المعرف ولو بعضها. والغرض الثاني هو التمييز، والذي يحقق التمييز في الحد التام هو الأمور الذاتية، وأيضا في الحد الناقص هو الأمر الذاتي. مثال على تعريف الحد الناقص: قلنا الإنسان ناطق، من دون أن نذكر كلمة حيوان، هذا بينا بعد. قال هو التعريف، لاحظ، ببعض ذاتيات المعرف، ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل. لماذا؟ لأن كل تعريف يجب أن يكون المعرف مساويا، والفصل القريب هو المساوي، لأن الجنس ماذا؟ يكون أعم. ولذا سمي ناقصا. لماذا سمي ناقص؟ لأنك تنقص بعض الذاتيات، وهو يقع تارة بالجنس البعيد والفصل القريب، وأخرى بالفصل وحده. مثال الأول وهو جنس بعيد وفصل قريب، تقول لتحديد الإنسان، هنا تحديد يعني الحد بالمعنى العام، تحديد يعني تعريف الإنسان. جسم نام ناطق، هنا لم تذكر الحساس المتحرك بالإرادة، فقد نقصت من الحد التام المذكور في الجواب الثاني المتقدم صفة حساس متحرك بالإرادة، وهي فصل الحيوان. خب جيد، هي فصل الحيوان، ونحن عرفنا الإنسان أم الحيوان هنا؟ الإنسان. إذن الحساس المتحرك بالإرادة فصل الحيوان، ونحن الآن في مقام تعريف الإنسان وليس تعريف الحيوان، فلا حاجة إلى ذكر الحساس المتحرك بالإرادة، لأن الحساس المتحرك بالإرادة فصل للحيوان. الآن نحن نعرف الحيوان أو نعرف الإنسان؟ قال تقول لتحديد الإنسان لا لتحديد الحيوان. الجواب أن مقوم العالي مقوم للسافل، فصل العالي فصل للسافل، فصل الحيوان هو فصل للإنسان. وقد وقع النقص مكان النقط بين جسم النام وبين ناطق، فلم يكمل فيه مفهوم الإنسان، هذا واضح. ومثال الثاني وهو التعريف بالفصل فقط، تقول لتحديد الإنسان، حتى هنا التحديد قد يطلق به بالمعنى الأخص يعني، لكنه الحد ناقص. تقول ناطق من دون ذكر كلمة الحيوان، يعني من دون ذكر الجنس القريب ولا البعيد، فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله، فهو أكثر نقصانا من الأول كما ترى. وقد ظهر من هذا البيان أولا أن الحد الناقص وهو الناطق لا يساوي المحدود وهو الإنسان في المفهوم، ولهذا يحمل الناطق على الإنسان من باب الحمل الشائع الصناعي. ما هو الحمل الشائع الصناعي؟ الحمل الشائع الصناعي المغايرة في المفهوم والاتحاد في المصداق. وبين الإنسان والناطق مغايرة في المفهوم، فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الناطق شيء آخر، لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه ولكنه يساويه في المصداق، فكل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. وثانيا، أن الحد الناقص لا يعطي للنفس صورة ذهنية كاملة للمحدود مطابقة له. السر واضح، لأنك أنقصت ذكر بعض الذاتيات. كما كان الحد التام فلا يكون تصوره، يعني تصور الحد الناقص، تصورا للمحدود بتمام حقيقته، إنما بجزء حقيقته، بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزا ذاتيا فحسب. إذن الحد الناقص لا يطلعك على تمام ذاتيات المعرف. الذي يطلعك على تمام ذاتيات المعرف هو خصوص الحد التام. وثالثا، أن الحد الناقص لا يدل على المحدود، المحدود بمعنى المعرف بالفتح، والحد يعني المعرف بالكسر، لا يدل عليه دلالة مطابقية بل دلالة التزامية. نحن أوضحنا ذلك، قلنا لماذا؟ قلنا لأن الناطق هو شيء ثبت له الناطق، لم يؤخذ في تعريف الناطق معنى الإنسان. العكس هو الصحيح، أخذ في تعريف الإنسان معنى ناطق، أما الناطق لم يؤخذ فيه تعريف الإنسان. الناطق هو شيء ثبت له النطق، علمنا عن طريق الخارج أن الناطق هو مصداقه الإنسان، وإلا لو ثبت أن هناك ناطق غير الإنسان لانطبق عليه ناطق. والعلم عن طريق الخارج دلالة التزامية. فإن قلت شيخنا ذكرتم في مبحث الدلالة أن الإنسان يدل على الناطق دلالة تضمنية، باعتبار أن الدلالة التضمنية ما هي؟ دلالة اللفظ على جزء المعنى، والناطق جزء من معنى الإنسان، فكيف هنا يقول بالدلالة التزامية؟ نقول فرقوا بين مسألتين. المسألة الأولى، تارة نقول ما نوع دلالة الإنسان على الناطق، وتارة نقول ما نوع دلالة الناطق على الإنسان. تفتوا فرق بينهم. دلالة الإنسان على الناطق دلالة تضمنية، باعتبار أن الناطق مأخوذ في معنى الإنسان، ولكن دلالة الناطق على الإنسان دلالة التزامية، لأنه لم يؤخذ الإنسان في معنى ناطق. ما تقدم في مبحث الدلالة التضمنية هو دلالة الإنسان على الناطق، أما هنا نريد دلالة الناطق على الإنسان، لأن الناطق هو حد والإنسان هو المحدود. دلالة الحد على المحدود، أي دلالة الناطق على الإنسان. إذن لاحظوا الفرق فيما بينهم. في مبحث الدلالة التضمنية نقول دلالة الإنسان على الناطق دلالة تضمنية، دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقية، أما هنا ماذا نقول؟ نقول دلالة الناطق على الحيوان دلالة التزامية. التفت لهذه النقطة، قد لا تجدها في أي كتاب أو في أي تعليقة من التعاليق على المنطق. قال وثالثا، أنه لا يدل على المحدود بالمطابقة بل بالالتزام. لماذا بالالتزام؟ لأن الإنسان خارج عن معنى الناطق، والدلالة بالخارج دلالة التزام. شوف لاحظ، أقول الإنسان خارج عن معنى الناطق، ولكن الناطق ليس خارجا عن معنى لأنه من باب دلالة الجزء المختص على الكل. واضح بعد؟ الناطق مختص بالإنسان، ولهذا يساوي مصداقا. هذا تمام الكلام في التعريف الحدي. القسم الثاني هو التعريف الرسمي. ما هو التعريف الرسمي؟ ما هي وظائفه؟ التعريف الرسمي هو قول مؤلف من محمولات لا تكون جميعها ذاتية. من هنا اتضح الفرق بين التعريف الحدي وبين التعريف الرسمي. التعريف الحدي سواء كان حدا تاما حدا ناقصا يجب أن تكون المحمولات كلها ماذا؟ معان ذاتية، يعني لا يوجد فيه شيء عرضي. ولهذا لاحظت أن جميع الأمثلة التي قرأناها للحدود التامة أو الناقصة لم نذكر فيها أمرا عرضيا. ولكن التعريف الرسمي لا بد أن يشتمل على أمر عرضي، لا بد من اشتماله على أمر عرضي. أما التعريف الحدي لا بد أن يشتمل على أمر ذاتي. وهذا معنى ما قلنا لكم في خلاصة المنطق، مقوم التعاريف الحدية هو الأمر الذاتي، ومقوم التعاريف الرسمية هو الأمر العرضي. يستحيل أن يخلو تعريفا رسميا من أمر عرضي، ويستحيل أن يخلو تعريفا حديا من أمر ذاتي. ما معنى الرسم في اللغة؟ الرسم هو الأثار، والأمر العرضي هو أثر للشيء. إذا قلنا الإنسان ضاحك، الضاحك عرضي أثر من آثار الإنسان. إذا قيل محمد شاعر مواصفاته كذا، الشاعر أثر من آثار آثار محمد. إذن لما كان التعريف الرسمي قوامه الأمر العرضي، والأمر العرضي أمر خارج، والخارج أثر، لهذا سمي تعريفا رسميا، لأن الرسم هو أثر الشيء. ما هي وظائف التعريف الرسمي؟ ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى بيان بعض ذاتيات المعرف أحيانا، كما إذا عرفنا الإنسان بأنه جسم ضاحك أو حيوان ضاحك، هنا بينا بعض ذاتيات الإنسان وهو الحيوان، لكن ليس دائما، لأننا قد لا نذكر الذاتيات أصلا، كما إذا قلنا الإنسان ضاحك. ثانيا الشمول والمنع، بمعنى أن التعريف الرسمي جامع لجميع الأفراد مانع من دخول الأغيار. فإذا قلنا الإنسان ضاحك، هنا الضاحك شمل جميع أفراد الإنسان، منع من دخول أغياره. ثالثا وهو المهم، أن التعريف الرسمي يحقق الغرض الثاني من الأغراض المترتبة على التعريف. قلنا للتعريف غرضان: الأول الاطلاع على الذاتيات، الثاني تمييز المعرف عما عدا. جميع الرسوم سواء كانت رسوما تامة رسوما ناقصة لا تحقق إلا التمييز، فهي لا تطلعك على تمام الذاتيات. الوحيد الذي يكشف عن تمام الذاتيات هو الحد التام. الرسوم سواء كانت تامة سواء كانت ناقصة لا تطلعك على الذاتيات، بل فقط تميز. والسر واضح، لأن قوامها الأمر العرضي. الرسم على قسمين: رسم تام ورسم ناقص. ما هو الفرق بين الرسم التام والرسم الناقص؟ الرسم التام هو التعريف بالجنس والخاصة كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، فهو اجتمع على ذاتي وعلى عرضي. وهو التعريف بالجنس والخاصة كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، فاشتمل على الذات ولذا سمي تاما. التفت جيدا، صحيح هنا ذكرنا الجنس القريب، لكن قوام هذا التعريف هو بكلمة الضاحك. لماذا؟ لأن الحيوان لا يميز الإنسان، الحيوان لا يميز الإنسان عن غيره، لأن غير الإنسان أيضا حيوان. إذن الذي حقق غرض التعريف كلمة ضاحك، ولهذا قوامه الأمر العرضي. ما معنى قوام الرسم الأمر العرضي؟ يعني الذي يحقق غرض التعريف هو الأمر العرضي، غرض التعريف هو التمييز، والتمييز جاء بكلمة ضاحك لا بكلمة حيوان. حيوان لا تميز الإنسان، الذي ميز الإنسان هو الضاحك. ولهذا هذا معنى أننا نقول قوامه الأمر العرضي. التفت جيدا لهذه النقطة. عندما أقول الرسم الناقص تعريف بالجنس والخاصة، الخاصة على قسمين تقدم في مبحث الإيساغوجي. عندنا خاصة مساوية وخاصة أخاص. الخاصة المساوية كالضاحك، فإن الضاحك يساوي الإنسان، كل إنسان ضاحك كل ضاحك. وعندنا خاصة أخاص، نظير الشاعر، الشاعر أخص من الإنسان. عندما نقول التعريف بالخاصة لابد أن تكون الخاصة مساوية، لأنه لا يجوز التعريف بالأخص. لا يجوز أن نقول الإنسان هو شاعر، لأن الشاعر وإن ميز الإنسان لكنه ليس جامعا، ليس كل إنسان شاعر. إذن وهو التعريف بالجنس والخاصة المساوية مفهوما أو مصداقا؟ مصداقا بعد. الرسم الناقص، الرسم الناقص تستطيع أن تضع ضابط له، هو ألا تذكر فيه الجنس القريب. إذا لم تذكر الجنس القريب، طبعا قلنا بالإضافة تلتفت إلى أن قوامه هو الأمر العرضي. وبعبارة أخرى، إذا ذكرت مع الأمر العرضي الجنس القريب يكون رسما تاما، وإذا لم تذكر الجنس القريب يكون رسما ناقصا. أعيد الضابط مرة أخرى. إذا ذكر مع العرض الجنس القريب يكون رسما تاما. تقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوان جنس قريب، حيوان ضاحك عفوا. وإذا لم تذكر مع الخاصة الجنس القريب يكون رسما ناقصا. بهذا يكون الرسم الناقص له موردان، يكون للرسم الناقص موردان. المورد الأول أننا نقتصر على الخاصة فقط ولا نذكر الجنس مطلقا، لا قريب ولا بعيد. نقول الإنسان ضاحك، نقتصر على الخاصة فقط. المورد الثاني أننا نذكر الخاصة مع الجنس البعيد، لأنك لو ذكرت معها الجنس القريب لكان رسما تاما. أن نذكر مع الخاصة الجنس البعيد. تقول ما هو الإنسان؟ أقول لك جسم ضاحك. الجسم جنس بعيد بالنسبة للإنسان، ولهذا قال وهو التعريف بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بأنه ضاحك فاشتمل على العرض فقط فكان ناقصا. من أي جهة؟ من جهة أنك لم تذكر فيه الجنس القريب. النقصان من جهة نقصانه عن ذكر الجنس القريب. وقيل إن التعريف بالجنس البعيد والخاص معدود من الرسم الناقص، فيختص التام بالمؤلف من الجنس القريب والخاصة فقط. ولا يخفى أن الرسم مطلقا، يعني سواء كان تاما أو ناقصا، كالحد الناقص، كالحد الناقص في أي شيء لا يفيد إلا التمييز، يعني لا يحقق إلا الغرض الثاني، لأن الغرض الأول وهو الاطلاع على تمام الذاتيات هذا مختص بالحدود التامة. إلا تمييز المعرف عن جميع ما عداه فحسب، إلا أن الفرق بينهما، يعني لو قلنا اعقد مقارنة بين الرسم وبين الحد الناقص، تقول هناك جهة اشتراك بينهما، هناك جهة افتراق. جهة الاشتراك أن الجميع يميز، جهة الافتراق أن الحد الناقص التمييز في تمييز ذاتي، وأن الرسم تمييزه عرضي. إلا أنه يميزه تمييزا عرضيا بالضاحك، ولا يساويه إلا في المصداق لا في المفهوم. هذا لا يساوي إلا في المصداق لا في المفهوم، هذا مشترك بين الرسم والحد الناقص، لأن حتى الحد الناقص المساواة فقط أين؟ في المصداق فقط. ولا يدل عليه إلا بالالتزام، كذلك قلنا الحد الناقص دلالته دلالة التزامية. لماذا بالالتزام؟ بعد واضح دلالة الضاحك على الإنسان دلالة التزامية. كل هذا ظاهر مما قدمناه. قال إنارة، هذه الإنارة حاصلها أن الغرض من التعريف قلنا أمران. الأمر الأول هو الاطلاع على تمام ذاتيات المعرف، وثانيا تمييز المعرف. تمييز المعرف عما عداه جميع أقسام التعريف تحقق هذا الغرض. الحد التام يميز، الحد الناقص يميز، الرسم التام يميز، الرسم الناقص يميز. أصلا يشترط أن يكون التعريف مميزا. إذن الغرض الثاني وهو التمييز هذا لا يختص بقسم من أقسام التعاريف، جميع التعاريف تحقق هذا الغرض، الكلام في الغرض الأول وهو الاطلاع على الذاتيات. قالوا هذا مختص بالحد التام فقط. قال إن الأصل في التعريف هو الحد التام، لأن الأصل في التعريف الاطلاع، بيان حقيقة الشيء، وبيان حقيقة الشيء إنما يتم عن طريق الحد التام، لأن المقصود الأصلي من التعريف المقصود بمعنى الغرض أمران: الأول تصور المعرف، يعني تصور الإنسان بحقيقته لتتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة، والغرض الثاني تمييز المعرف في الذهن عن غيره تمييزا. ما معنى التمييز التام؟ يعني الجامع المانع. ولا يؤدى هذان الأمران إلا بالحد التام، وإذ يتعذر الأمر الأول يكتفى. إذا لم تستطع أن تطلع على حقيقة الشيء، إذا عرفه بما يحقق التمييز فقط. ويتكفل به، أي بالثاني وهو التمييز، الحد الناقص والرسم بقسمين: التام والناقص. وإلا والأقدم تمييزه تمييزا ذاتيا، ويؤدى ذلك بالحد الناقص فهو أولى، وإلا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا ويؤدى ذلك بالحد الناقص فهو أولى من يعني يريد أن يرتب المصنف، يقول الأولى أن يعرف بالحد التام، ثم بعد ذلك بالحد الناقص، ثم بالرسم. لماذا الرسم لماذا الحد الناقص يقدم على الرسم؟ لأن الحد الناقص يطلعك على بعض الذاتيات، والرسم التام أولى من الناقص. لماذا؟ لأن الرسم التام يطلعك على الجنس القريب، قلنا الرسم التام فيه جنس قريب. إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء، هذا يأتي الكلام عليه. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صلِّ.